بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العزيز إنك أنت العليم الحكيم. أخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. في بداية هذا اللقاء أوجه بالتهنئة لجميع المسلمين وللأمة العربية والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله الشيخ. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا راشد.
السؤال الأول، هل يجوز مثلا لما أقرأ القرآن وأكون مثلا أقرأ آية طويلة، هل يجوز أني أوقف في نفس الآية إذا كان ما فوق علامة وقف مثل قلا وصلها اللي موجودة في القرآن، علامات علامة الوقف؟
أي.
أو أوقف وأكمل، يعني ما أرد مرة ثانية.
أي.
أقرأ الكلمة ولا أقرأ آية مرة ثانية.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بارك الله فيك، حين في أذكار المساء لما قال المعوذتين ولا بعد صلاة المغرب والفجر، قل هو الله أحد، قل أعوذ بالفلق ثلاث مرات.
إيه.
هل قبل كل آية كل سورة أقول بسم الله، ولا تكفي بس بسم الله أول مرة وأقول ثلاث مرات؟
إن شاء الله يا راشد.
والسؤال الأخير، الله يسلمك، الرجل اللي يوقف بعيد يعني عند الإدار والصف بعده ما اكتمل في المسيد، هل هذا يجوز؟
لماذا؟
بس يعني أشوف ناس يعني يكون بعيد مرة عند الإدار والصف بعده ما اكتمل.
اي يعني
يكبر.
اي
يدور يكبر، يعني ينتظر ليه ما يتعب الصف كامل.
يصلي على كرسي هو؟
لا، مو على كرسي، يصلي واقف.
ان شاء الله يا راشد. احسنت، مرحبا. تفضلي يا فاطمة من العراق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا عم انت بخير.
انت بخير اختي.
ايه، اريد السؤال يعني اذا ممكن.
تفضلي.
الفرق بين العهد والنذر
ان شاء الله.
والسؤال الثاني، اريد اسمه الصلاة بين الشفع والوتر، شين الفرق
بين
شلون اصليها؟ ما اعرف شو اصلي صلاة الشفع والوتر.
ان شاء الله يا فاطمة.
والسؤال الثالث، عام كان أريد الناس يعني تفترى عليك، شو تسويها؟
إيش عفوا؟
السؤال الافتراء، الناس تفترى عليك، يعني شو ردت فعلك عليهم؟
يعني كيف تدافعين عن نفسك؟
نعم.
إيه إن شاء الله يا فاطمة.
طول عمرك إن شاء الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
عليك الشهر.
يا رب يا رب. تفضلي أم خالد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبارك عليك الشهر.
شهر مبارك علينا وعليكم.
الله يسلمك. شيخ، حبيت استفسر بالنسبة لموضوع زكاة الذهب.
إيه.
هل ذهب الزينة عليه زكاة؟
إن شاء الله.
وإذا عليه زكاة، يعني أنا عندي ذهب أكثر، يعني هو لازم يكون يحول عليه الحول اللي هو سنة. فأنا عندي ذهب يعني أكثر عن سنة.
نعم.
وما كنت أعرف أن في عليه زكاة، فهل أطلع عن السنوات اللي فاتت كلها أو مرة واحدة؟
أبشر يا خالد.
وهل يكون الزكاة يعني بعدين كل سنة أو في مرة واحدة وخلاص؟
أبشر أبشر.
تسلم شيخ.
مرحب مرحب. تفضل يا مريم الكويت.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مبارك عليك الشهر.
شهر مبارك علينا وعلى الجميع يا رب.
أن جفت منذ شهر وتوقف الدق بعد أسبوع، بعد 20 يوم.
عفوا مريم، بس عيدي ما فهمت أول جملة.
السؤال هو أنجبت منذ شهر
إيه؟
توقف الدم بعد 20 يوم من ولادتي فاغتسل وصليت، وكان ينزل علي أفرازات صفراء مادة مخاطية مائلة يشبه لون البول ينزل قليل جدا لدرجة نقطة واحدة في 24 ساعة، فهل صومي الآن صحيح؟
يعني أنت انقطع الدم بعد شهر، ها؟ عفوا بعد 20 يوم. بعد 20 يوم
أيوة.
وانقطع الدم ورأيت الطهر وبقيت إفرازات تنزل، ها؟
أيوة.
طيب يا مريم أبشر إن شاء الله.
تسلم.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. فضل أبو حسين من سوريا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنت بخير يا دكتور.
وأنت طيب أخي الفاضل، أهلا وسهلا.
دكتور أنا كنت ما أصلي وكنت أصلي اليوم والحمد لله.
نعم.
هل يوجد علي غضاء أو لا يوجد علي غضاء؟ وبالنسبة للصيام هل يوجد غضاء أو لا يوجد غضاء؟ وليش أنه الصيام يوجد غضاء والصلاة ما يوجد غضاء؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الفاتحة بعد الصلاة توجد فاتحة أو على القبور توجد فاتحة، أو اليوم نقعد إحنا شباب وقول الفاتحة على أبو فلان أو أبو فلان أو الرسول صلى الله عليه وسلم، هل توجد الفاتحة أو ما توجد؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخوي. نعم، من؟ تفضل يا زهرة.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان مبارك إن شاء الله.
الله يبارك عليك وعلى الجميع.
السؤال، السنة البعدية اللي بعد الظهر أصلي ركعتين سنة بعدية، والركعتين الثانيين ماذا أنويهم، سنة بعدية أم نافلة يا شيخنا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل تفتح أبواب السماء أثناء صلاة قبل صلاة الظهر في السنة القبلية؟
نعم إن شاء الله.
شكرا لك يا شيخنا.
أهلا وسهلا. طيب طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نأخذ مجموعة أخرى بعدما نجيب على هذه الأسئلة. طبعا في سؤال من الأخ الأخوة الصم عن طريق الزميل وائل أبو عمر بارك الله فيه، يسأل الأخ من الصم عن البسملة، يقول هل هي آية من القرآن أم ماذا، ويريد شيء من أحكام سورة البسملة. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بإجماع أهل العلم على أن البسملة آية من سورة النمل، آية من سورة النمل، وذلك في قول الله جل وعلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الثاني، أجمع العلماء على أن سورة براءة ما فيها بسملة، على أن سورة براء ما فيها بسملة، هذا إجماع. الأمر الآخر، اختلف العلماء في بقية السور هل فيها بسملة في أولها أم لا، على قولين. من أهل العلم من ذهب إلى أن الفاتحة أول آية منها سورة البسملة، وهذا قول معروف وعليه مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة. والقول الثاني قالوا بأن ليست البسملة آية من الفاتحة ولا من أي سورة في بدايات السور. بعد ما ذكرنا الإجماع الآن انتقلنا إلى مسألة ثالثة، ولذلك أخي الفاضل الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم على أن البسملة آية مستقلة، ليست هي في أوائل مثلا، هي ليست هي الآية الأولى من أوائل السور، وإنما آية مستقلة جاءت للفصل بين السور، سورة الفاتحة وغير سورة الفاتحة، إلا سورة براءة ما فيها بسملة. ولذلك سورة الفاتحة أول آية من سورة الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. أما البسملة فالصحيح الراجح من قول أهل العلم أنها ليست آية من سورة الفاتحة، وإنما وضعت في أول السور للفصل بين السور، وهذا هو القول الراجح. وهذه المسألة فيها خلاف طويل، يعني من أهل العلم من يذهب إلى أن البسملة آية من أول آية من سورة الفاتح، وهذا قول لكنه مرجوح فيما يظهر. القول الصحيح أن البسملة ليست هي الآية الأولى من سورة الفاتح، وإنما هي أنزلت للفصل بين السور. طبعا البسملة ينبغي للمسلم أن لا يتركها في بداية السور، وإن كان أهل العلم يقولون بأنها سنة قراءتها، لكن ما يتركها الإنسان. فإذا جاء في سورة الفاتحة يستعيذ بالله تعالى ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وهكذا يبدأ بقراءة سورة الفاتحة، وكذلك بقية السور. أما إذا جاء يقرأ من وسط السورة فما يبسمل وإنما يستعيذ، لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فيأتي بالاستعاذة ما يأتي بالبسملة. بارك الله فيك. وهذا باختصار. راشد يسأل يقول بالنسبة للآيات الطويلة في القرآن إذا وقفت في منتصفها وليس فيها علامة وقف جائز ولا واجب ولا وقف محرم ولا شيء من هذا القبيل، يقول هل يلزمني أني أعيد من يعني الآية وأكمل ولا أكمل من حيث وقفت؟ أخوي راشد الله يرضى عليك وبارك فيك، بالنسبة لبعض الآيات القرآنية من فضل الله عز وجل أن الله جل وعلا يسر من يخدم القرآن بعلامات الترقيم هذه وبالرموز هذه، مثلا اللي فيها الوقف الجائز والوقف الواجب والوقف المحرم، هذا كله مما جاء يعني مما خدم فيه كتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا كان يقرأ القرآن ووقف يعني انقطع نفسه مثل ما يقولون عند موضع في آية من الآيات، وهذا الموضع في واقع الأمر ليس فيه ما يدل على جواز الوقف أو على وجوب الوقف أو على حرمة الوقف، طبعا حرمة الوقف لازم يكمل، حرمة الوقف لازم يكمل، يعني لا يجوز أن يقف في هذا المكان. نتكلم عن الجائز والواجب، أنت بالخيار، أنت بالخيار، ولذلك هذه العلامات أصلا ما وضعت إلا لهذا المعنى، ما وضعت إلا لهذا المعنى. فإذا كنت مثلا في آية الدين، آية طويلة في سورة البقرة، في أواخر سورة البقرة، وقفت عند آية مثلا انقطع نفسك مثلا أو أردت أن تأخذ نفس جديد، تكمل الحمد لله، ما في داعي أنك تأتي به ما قبلها من القراءة يا راشد. راشد يسأل يقول بالنسبة لأذكار المساء، يقول لما آتي بقراءة المعوذات هل يلزمني أن أقرأ البسملة مع كل سورة مثل قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس؟ أخوي راشد لعلك سمعتني قبل قليل وأنا أجيب على أسئلة الإخوة الصم، فإن البسملة ليست من هذه السور، وإنما وضعت للفصل بين السور، إنما وضعت للفصل بين السور. فلو أنك الآن في أذكار الصباح والمساء قرأت مباشرة قل هو الله أحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ بالناس، ما في شيء الحمد لله، لكن الأفضل أنك تأتي بالبسملة وقبلها الاستعاذة، هذه سنة تأتي بها. طيب، لكن لو ما أتيت بها ما عليك شيء والحمد لله رب العالمين. راشد يسأل يقول أشاهد في بعض المساجد بعض المصلين يقف عند الجدار يقول والصف لم يكتمل، يقول ما حكم هذا هذه الصلاة وهذا العمل؟ والله راشد أنا فعلا أنا لاحظت هذا الشيء، يوجد بعض الناس خاصة كبار السن تجد في آخر المسجد، لكن أغلب اللي شفتهم على كراسي، ويوجد حقيقة بعض الناس يقف يعني في آخر الصف وفي فراغ كبير بينه وبين بقية المصلين، ويكبر الإمام ويصلي هو ويكبر مع الإمام، هذا حقيقة صلاة على خطر، هذا صلاة على خطر. ولذلك للأسف الشديد وسبق أنني نبهت حتى أصحاب الكراسي ما في داعي أنهم يذهبون إلى أطراف الصف، وش الداعي ما دام الحمد لله أنك يعني أتيت مبكرا وكذا، فقف حتى لو قريب من الإمام فأنت معذور ولله الحمد والمنة. لكن إذا أحببت أنك تقف في طرف الصف لكونك تقول والله أنا أحرك الكرسي وكذا، ما تقف وقد تركت فراغا بينك وبين المصلين في الصف الواحد، خطر المسألة. ولذلك من المهم جدا تنبيه هؤلاء، وهذه مسؤولية إمام المسجد حقيقي، يجب على إمام المسجد أن ينبه على هؤلاء. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره بالإعادة، وكان يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هل هذه الصورة يعني لها حكم الانفراد، يعني بمعنى رجل يترك الاصطفاف ثم يقف؟ بعض العلماء يرى بأن الاصطفاف واجب، وبعض العلماء يرى بأنه مستحب إذا وقف في نفس الصف فيكفي حتى لو لم يكن يعني بجوار شخص، وهذا كلام خلاف طويل، لكن الأحاديث مرهبة حقيقة ومخوفة في مثل هذه المسألة، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال رجال يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. ولذلك أخي الفاضل راشد بارك الله فيك، أنت الآن توجه أو نصيحة للإمام تخبر بأن يوجد في مسجدنا أناس عندهم الحالة هذه، يسألهم الإمام وش السبب؟ بعض الناس عنده مشاكل صحية مشاكل كذا، يعني نعذرهم لكن لازم نعلمهم ما نتركهم هكذا. فالمسؤولية الإمام في المقام الأول أن يسألهم أو يلقي كلمة يبين لهم كيف كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يترصون في الصف، ما كان الواحد منهم ينفرد أو يتأخر مثلا لا للعذر، ما في عذر ولا سبب، لا، وإنما كان يلصق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه في القدم، يعني يترصون في الصلاة. فيا أخي الفاضل نبه الإمام بارك الله فيك يلقي كلمة أو يسأل مثلا الشخص هذا الذي ينفرد لأنه مرتكب لخطأ ويخشى على صلاته، بارك الله فيك. فاطمة تسأل تقول ما الفرق بين العهد والنذر؟ أخت الفاضلة، النذر هو إلزام الإنسان نفسه بعبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، أن يلزم الإنسان نفسه بعبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، إما لسبب وإما لغير سبب. كان يقول لله علي أن أصوم 3 أيام، هذا نذر، أو يقول لله علي أن أذبح ذبيحة، هذا نذر، لله علي مثلا أن أحج هذه السنة، هذا يسمونه نذر، إذا حج يعني قبل ذلك. هو ألزم نفسه بعبادة ما وجبت عليه بأصل الشرع. تعرفين الحج في العمر مرة واحدة هو الواجب، فإذا حج ثم ألزم نفسه بحج أو بعمرة مثلا هذا النذر. العهد هو أن يقطع الإنسان عهدا مع ربه جل وعلا على فعل شيء أو ترك شيء، على فعل شيء أو ترك شيء، مثل ما قال جل وعلا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ولذلك العهد أعظم من النذر فيما يظهر والله أعلم، وإن كان النذر يدخل به، يعني النذر يدخل ضمن العهد، العهد أعظم، أحيانا العهد منافقين نسأل الله السلام والعافية، ولذلك الله جل وعلا أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر، يعني عنده العياذ بالله الغدر بالعهد. فالنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بعبادة لم تجب عليه بأصل الشرع. العهد أن يعاهد، يقطع الإنسان مع ربه عهدا على فعل شيء أو ترك شيء. كان يقول يا ربي أعاهدك على ترك شرب الخمر مثلا، أو يا ربي أعاهدك على عدم ترك الصلاة، أو أعاهدك على عدم ترك الزكاة مثلا، ها بهذه الطريقة، بارك الله فيك. فاطمة تسأل عن الفرق أيضا، تقول بين الشفع والوتر، تقول أنا يعني تلخبط في مثل هذا الأمر، ما معنى الشفع وما معنى الوتر؟ أخت الفاضل، أولا بالنسبة للشفع في لغة العرب هو الزوج الاثنين، يعني هذا يسمى الشفع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الشفعة قال الجار أحق بصقبه، يعني شخص مثلا جيران أو مثلا شركاء كل واحد لحصة، إذا أراد أن يبيعها يستأذن جاره حتى يشفع، يصير شفعة الاثنين، يصير يعني هذه الشفعة. والشفعة دائما الشفع هذه هو الاثنين وليس الفرد. ولذلك لما نتكلم على مسألة الصلاة نجد بأن الشفع هي الركعتين الأخيرتين اللي قبل الوتر، ركعتين الأخيرتين اللي قبل الوتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشفع صلاته بهاتين الركعتين ويقرأ فيهما بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون. أما الوتر فهي الفرد الواحد، هذا يسمى وتر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر، يعني واحد سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام بأن الله وتر يحب الوتر. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في عيد الفطر كان يأكل تمرات يقطعهن على وتر. ما معنى على وتر؟ يعني على واحدة، إذا أكل ثنتين جاب الثالثة، إذا أكل 4 جاب الخامسة، إذا أكل 6 جاب السابعة، هذا معنى. ولذلك أخت الفاضلة الآن صلاة الوتر عندنا هي الركعة الأخيرة فقط في قيام الليل، في قيام الليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا شفع الصلاة قام وصلى ركعة واحدة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بأكثر من ركعة، أوتر بثلاث
أوتر بخمس، أوتر بسبع، جميع يعني، لكن يجعل الركعة الأخيرة وتر، ما يقطع الصلاة على شفع. بارك الله فيك. هذا باختصار فيما يتعلق بالشفع والوتر. فاطمة تسأل تقول يعني بالنسبة للإنسان إذا افتري عليه كيف يدفع هذا الافتراء وما العمل في مثل هذا؟ أولا أخت الفاضلة، طبعا يحرم على المسلم أن يفتري على الآخرين الكذب أو أن يلقي عليهم التهم، فإن هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والله جل وعلا حرمه في القرآن، يقول سبحانه وتعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قل جل وعلا إن الذين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يعني بغير ما اكتسبوا من دون سبب، هذا افتراء وكذب والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضار الله به، ولذلك الافتراء من كبائر الذنوب وعظائم الآثام وهو من الخطايا الكبيرة، نسأل الله العافية والسلامة. وقد افتري على مريم عليه السلام حينما اتهمت بالزنا وهي البتول المبرأة، وقد ابتليت أيضا افتري على أم المؤمنين عائشة حينما رماها المنافقون بالزنا، وقد بر الله في عشر آيات تتلى إلى يوم القيامة. وقد افتري على خلق كثير من الأنبياء والصالحين، ولذلك سنة الله عز وجل في الأنبياء والصالحين الابتلاء، ومن جملة الابتلاء أنهم يتعرضون لمثل هذا الافتراء من قبل الكافرين والمنافقين ومن قبل أيضا الحسدة والظلمة. والمعنى أخت الفاضلة بأن الإنسان إذا افتري عليه يجوز له وله الحق في أن يدفع هذا الافتراء، وذلك لقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا كان الإنسان مظلوم يحب أن يقول هذا فلان افترى علي، هذا فلان ظلمني، هذا فلان تبلى علي، هذا فلان يعني فعل كذا وكذا، يجوز أنه يدافع عن نفسه وأيضا يصرح باسم هذا المفتري الذي يفتري الكذب على الآخرين. كذلك أخت الفاضلة له الحق الكامل أن يرفع دعوة إلى الجهات المختصة، إلى الدولة، إلى المحكمة، إلى الجهات التنفيذية أو الجهات كذا، يتظلم عندهم يقول يعني ارفعوا عني الظلم، لأن الافتراء أنواع، وليس كل افتراء يعني ليس جميع الافتراء بدرجة واحدة، في افتراء في الأموال، في افتراء في الأعراض، في افتراء في الأنساب، في افتراء بكذا، لكن مسألة خطيرة. فأحيانا بعض الافتراء يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه هذا الأمر، وذلك يعني رفع أمره إلى الحاكم أو السلطان ويخبره بمثل هذا ويقيم العقوبة الرادعة والزاجرة لمثل هذا المفتري. كذلك يجوز للإنسان أن يدعو الله عز وجل على هذا المفتري، هذا مما هو مشروع، ولذلك نوح عليه السلام دعا ربه فقال إني مغلوب فانتصر، قال جل وعلا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فجرنا الأرض عيونا. فلما دعا نوح عليه السلام على هؤلاء المفترين الظلمة الكافرين الذين يعني بلغوا من الكفر والعصيان والصدود شيء عجيب، دعا فاستجاب الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش قال اللهم سني كسني يوسف، ولذلك سألته قريش بالله والرحم أنه يكف عن هذا الدعاء، فسلط الله على قريش جوعا وبؤسا حتى أنهم كان الشخص يرى ما بينه وبين السماء مثل الدخان. ولذلك المظلوم يجوز له أن يدعو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى وعد ووعده الحق أنه يستجيب دعاء المظلوم، ولذلك قال ثلاث دعوات مستجابات فيما يروى، قال ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ثم يقسم وبعزته لينصرنك ولو بعد حين، يقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. والمعنى أخت الفاضلة بأن الافتراء يجوز أن يدفعه الإنسان بمثل هذه الطرق الشرعية، ويحذر الإنسان من أنه ينقلب إلى مفتري. كيف؟ بعض الناس الآن لما يفترون عليه في عرضه ولا في سمعته ولا في ماله ولا في أمانته يروح يتهمهم كذبا أيضا، وهذا غلط، هذا ليس ما يجوز العقوبة بمثل هذا، تقول أنت اللي الحرامي، أنت اللي تسرق، أنت اللي مثلا غير شريف، لا ما يجوز، هذا ما يصلح فيها العقوبة، بمثل هذه الطريقة، لأنك الإنسان يكون بهذه الحالة انقلب أيضا من كونه مفترا عليه إلى مفتره، فيتنبأ الإنسان ولذلك يضبط تصرفاته وأقواله وأعماله ويسرك المسالك الشرعية. أم خالد بارك الله فيها تسأل تقول عندها يعني زكاة، أو تسأل عن زكاة الذهب، تقول عندي ذهب أعددته للزينة، تقول ما حكم زكاة هذا الذهب، وتسأل طبعا أسئلة أخرى حول يعني ما مضى من عدم زكاتي وشيء من هذا القبيل. أم خالد الله يرضى عليك وبارك فيك، بالنسبة للذهب على ثلاثة أقسام، أولا ذهب أعد للتجارة وللبيع والشراء، هذا فيه الزكاة بإجماع العلماء. الثاني ذهب أعد للكنز، بمعنى أن الإنسان يكنز هذا الذهب ويدخره حتى يراقب السوق، يقول متى يرتفع الذهب، بعض النساء تراقب السوق تقول متى يرتفع باعت الذهب، هذا أيضا فيه الزكاة، هذا فيه الزكاة. إذن عندنا الأول التجارة، السبائك الذهبية ومحلات الذهب والبيع والشراء فيه الزكاة. عندنا النوع الثاني الكنز اللي قصد متى ما أن ارتفعت الأسعار باعت، هذا فيه الزكاة. يبقى عندنا الذهب المستعمل اللي سألت عنه، اللي المرأة اشترته أو شوري لها لأجل الزينة، في تتزين لزوجها، تتزين لنسائها، تتجمل تتزين فيه وتتحلى في الأعياد في المناسبات في الزواجات، هل فيه الزكاة أم لا؟ هذا في خلاف جماهير أهل العلم واختيار جمع من المشايخ المعاصرين أنه ما في زكاة، أي ذهب معدل الاستعمال ما في زكاة. في قول لمذهب من المذاهب الفقهية واختاره مجموعة من أهل التحقيق أن فيه الزكاة. أما قضية الذهب المستعمل للمرأة بمثل، فالصحيح يا أخت الفاضلة أنه لا زكاة فيه عليه. أنت الآن لست بحاجة أنك تسألين أزكي ما مضى ولا ما أزكي، ما دام أنك هذا الذهب اشتريتيه واقتنيتيه لأجل الزينة والتحلي ما عليه زكاة ولله الحمد. والأحاديث الأخرى التي جاء فيها ما يظهر أنه يفيد الزكاة ضعيفة، وأيضا على فرض صحتها فهي مصروفة إلى معاني أخرى. عندي فاصل قصير، نروح لهذا الفاصل ثم نعود إليكم لنكمل بقية الأسئلة، فانتظروا. حياكم الله من جديد. الأخت مريم من الكويت بارك الله فيها تقول أنجبت منذ شهر تقريبا، وبعدين تقول بعد 20 يوم انقطع عنها الدم ثم نزلت إفرازات، وذكرت شيء من هذا القبيل، تسأل عن حكم الصلاة وعن حكم الصيام. أختي مريم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة الوالد إذا ولدت مثلا ثم نزل عليها الدم، فإنه بمجرد انقطاع الدم ورؤيتها للطهر يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم إذا كانت في وقت الصيام مثل هذا الشهر الفضيل، ولا تنتظر إلى 40 يوم مثل ما يفهم بعض النساء هدانا الله وإياهن للصواب، لا، وإنما بمجرد أن ينقطع الدم وترى الطهر، والطهر تعرفه النساء ويعرف بشيئين، إما بالقصة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج بعد انقطاع الدم، وإما بالجفاف وهو النقاء التام مدة يوم وليلة أو مدة 24 ساعة ما ينزل عليها شيء منذ انقطاع الدم، فإنه تعتبر في مثل هذه الحالة طاهرا. أنت الآن بارك الله فيك تقولين يعني من شهر تقريبا حصل ولادة وبعد 20 يوم انقطع الدم، السؤال لك، انقطع الدم انقطاع بحيث رأيت الطهر؟ إذا قلت نعم رأيت الطهر اللي هو القصة البيضاء أو الجفاف مثلا، ثم بعد ذلك بدأ ينزل عليك إفرازات، هذه الإفرازات ليست بشيء، هذه مطروحة، هذه من الأشياء التي لا قيمة لها ولا تأثير لها على قضية الحيض والنفاس، ولذلك تغتسلين ثم تصلين وتصومين بارك الله فيك. أما تقولين لا انقطع الدم ولم أرى الطهر، وانقطاع الدم كان أقل من يوم وليلة، لا، أنت ما زلت نفسا، ونزول هذه الإفرازات هذا دليل على أنك ما زلت نفسا بارك الله فيك. لكن اللي فهمت منك بأنك فعلا انقطع الدم ورأيت الطهر ثم نزلت الإفرازات، هذه لا تلتفتين لها أبدا، واستمر في صلاتك وفي صومك. أبو حسين من سوريا بارك الله فيه يقول أنا ما كنت أصلي والآن الحمد لله بدأت أصلي، يقول هل أقضي أم لا، وكذلك الصيام، يقول ما الفرق بين الصيام والصلاة، يقول لماذا يعني أصوم أقضي الصوم ولا أقضي الصلاة. أبو حسين، الحمد لله الذي من عليك بالصلاة وبالرجوع إلى هذه العبادة وإلى إقامة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. فالصلاة بارك الله فيك هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك ربنا جل وعلا أمر بها في القرآن. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال جل وعلا: والمقيمين الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. والله جل وعلا بين خطورة ترك الصلاة، ولذلك قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لاحظ سماهم مصلين لأنهم يصلون بعض الصلوات أو يصلون بعد خروج الوقت. قال جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والآيات كثيرة المرهبة من ترك الصلاة وخطورة تاركها ونهاية وعاقبة والعياذ بالله تارك الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. قل عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حافظ على هذه الصلوات كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليه لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، نعوذ بالله. نسأل الله السلام والعافية. ولذلك أخي الفاضل أنت في نعمة عظيمة، يوم أن فتح الله على قلبك محبة الصلاة والرجوع إلى الصلاة. تأتي قضية الآن السؤال، يعني تقول: أنا أقضي أم لا؟ هذه حقيقة مسألة خلافية. من أهل العلم من يذهب إلى أن من ترك الصلاة منذ أن بلغ ثم عاد إليها يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات، وهذا قول له أئمة وله يعني هم قول في المذاهب الفقهية. القول الثاني قالوا بأن من ترك الصلاة عامدا متعمدا ومدة طويلة فإنه لا يقضيها إذا عاد إليها. تدري ما هو الفرق يا أبو حسين حينما تحدثت عن الصوم وعن الصلاة؟ لأن مسألة الصلاة من أهل العلم من يرى بأن ترك الصلاة ولو كان تساهلا تهاونا كفر ناقل عن ملة الإسلام، كفر ناقل عن ملة الإسلام. حتى حكوه إجماع عن الصحابة، والإجماع هذا محل كلام، وحكوه اتفاق عن أهل الحديث. والمعنى أخي الفاضل هنا يأتي الأمر، لأن من الناس من يذهب إلى أن ترك الصلاة ناقل والعياذ بالله عن الإسلام، يعني الكفر تارك الصلاة الكفر العقدي ليس الكفر العملي، يعني الكفر الناقل. هذا الذي جعل العلماء بعضهم يقول لا يقضي لشيء، ماذا يقضي الكافر مثلا؟ وبعض العلماء يرون بأنه يقضي، لأنه حتى لو حكمنا عليه بالردة أو بالكفر مثلا فإنه يقضي فترة ردته. وهذا أيضا قول آخر ممكن أن يضاف إلى الأقوال الأخرى. بالنسبة للصيام بارك الله فيك، الصيام لا يكفر من ترك الصيام إلا إذا جحد وجوب الصيام، إذا جحد وجوب الصيام فإنه يكفر. لماذا؟ لأنه مكذب لله، مكذب للنبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وصوم رمضان. أما من ترك تساهلا وتهاونا فهو وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، عظيمة من عظائم الأثام، واقع في أكبر الذنوب، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك تبقى ذمته مشغولة بهذا الصوم، تبقى ذمته مشغولة بهذا الصوم ويقضي ولو بعد حين. لاحظت الفرق يا أخي الفاضل؟ عموما أرجع لك في مسألة الصلاة، اللي يظهر لي والله أعلم بأن من ترك الصلاة مدة طويلة من الزمن عامدا ثم عاد إليه فلا يقضي، لا يقضي، وإنما عليه أن يواظب على الصلوات الخمس، وأن يحرص على الجمع والجماعة، وأن يزيد من وأن يكثر من الصلوات النافلة. صلي النافلة بشكل كثير، صلي السنن مثلا الرواتب 12 ركعة قبلية وبعدية، يصلي قيام الليل، يصلي الضحى، يصلي في الأوقات التي ليست هي من أوقات النهي بارك الله فيك، يحرص على مثل هذا الأمر. أبو حسين بارك الله فيه يسأل يقول: بالنسبة لقراءة الفاتحة، يقول: هل تقرأ الفاتحة بعد الصلاة؟ هل تقرأ الفاتحة في المقابر؟ هل تقرأ الفاتحة في المجالس؟ هل تقرأ الفاتحة على الرسول وكذا شيء من هذا القبيل؟ أخوي أبو حسين بارك الله فيك، طبعا سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وهي التي لا تصح الصلاة إلا بها. لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له. ولذلك الآن نقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة. سورة الفاتحة تسمى أيضا الرقية. لماذا؟ لأن من قرأها على مريض شفي بإذن الله إذا توفرت شروط يعني شروط قبول القراءة وانتفت الموانع يشفى بإذن الله. وفي هذا حديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري لما قرأوا على الملدوغ. فالإنسان يقرأها استشفاء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنها رقية، والله جل وعلا عظم هذه السورة وأثنى وذكرها في معرض الثناء والتعظيم. قال جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بالنسبة لهذه السورة أخي الفاضل، قراءتها في غير الصلاة، قراءتها في غير الرقية، نحتاج إلى دليل من صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم. فننظر مثلا، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الفاتحة في المجالس؟ الجواب لا، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على قراءة القرآن عموما في المجالس وليس تخصيص سورة الفاتحة. طيب، هل تقرأ سورة الفاتحة عند ختم المجالس؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختم المجلس بدعاء كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولو كان خيرا قراءتها لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هل قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في المقابر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن رسول الله ثبت عنه أنه كان يزور المقابر كثيرا، وكان يشهد الجنائز، وكان يحضر الدفن. ما ثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في المقبرة عليه الصلاة والسلام. طيب، هل تقرأ مثل ما ذكرت أنت تهدى للرسول؟ لا، وغلط. لماذا؟ لأن الصحابة ما فعلوا ذلك، ولم يأمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل، هذه العبادات لا يجوز للإنسان أن ينشئ عبادة من عند نفسه، وإنما ينظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله جل وعلا في حقه وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحسن الكلام كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وكان عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قل من أحدث في أمرنا، يعني في شريعتنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، لا حتى للأسف الشديد تطور الحال عند بعض الناس، يقرؤون الفاتحة وتكون هي يعني صيغة عقد النكاح، وهذا غلط يا أخواني بارك الله فيكم. الفاتحة ليست هي عقد نكاح وليس هي صيغة للإجاب أو القبول، ولذلك ينتهي المسلم عن مثل هذا، وليست هي مما يؤتى بها في مثل هذا المقام. فالنبي عليه الصلاة والسلام زوج بناته الأربعة ولا واحدة منهم قرأ في عقد قرانها الفاتحة. الصحابة كلهم كانوا يقرأوا يعقدون النكاح، ما ثبت عن أحد منهم أنه كان يقرأ الفاتحة. الخير كل الخير في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخي الفاضل، كل ما ذكرت هذا بارك الله فيك حقيقة لا ليس عليه دليل إلا شغلة واحدة، وهي قراءة القرآن في المجالس من دون تخصيص سورة الفاتحة. يعني مثلا لو قلت لي يا أبو حسين، طيب لو قرأنا سورة العصر بعد انتهاء المجلس، قلت لك نعم يجوز. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جلسوا فأرادوا القيام قرأوا سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على اتباع هدي الخلفاء الراشدين من يعني أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. والصحابة لا يأتون ببدعة، وإنما ما يقولون شيء ويفعلون شيء إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. طيب، نأخذ هذه المجموعة الصلات. فضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك يا علي،
بارك عليك الشهر
علينا وعليك وعلى جميع المسلمين.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول،
أيوة،
إذا دخل وقت المغرب والمؤذن لم يؤذن ما العمل؟ هل نفطر أم ننتظر الأذان أم نفطر على المساجد المجاورة للحي اللي ساكنين فيه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم فحص وسحب الدم للصائم وأيضا السقاية، ما الحكم فيها وماذا عليهم؟
إيش هذه الأخيرة؟
سقاية للمريض.
إيش هي؟
سقاية السقاية.
إيش السقاية يعني؟
هذا
قصدك المحلول؟
لا هذا اللي يضعونها فوق.
أي المحلول يعني المغذي.
أيوة
المغذي. طيب أبشري علي.
ماذا عليهما إذا سوى الفحص والسقاية؟
إن شاء الله.
أشكر بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا أم جابر من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم وكل عام وأنتم في خير
يا رب.
سؤالي لكم سيدي الشيخ. أمي أقرضت زوجة أختي نقودا كانت تزكيها كل بداية شهر رمضان. أقرضته إياها ليشتري منزلا على أن يعيدها في وقت لم يحدد أجله.
نعم.
ويمكن سنة سنتين إلى أن يتوفر لديه المبلغ. هو موظف له شهرية لا بأس بها، لأن لديه ديون أخرى عليه لناس آخرين. فهل عليها تزكيتها؟
المال كثير يا أم جابر؟
نعم.
القرض الذي أعطته لمن القرض؟
لزوج أختي.
لزوج.
أشتري منزلا لهم.
نعم. طيب يا أم جابر أبشري.
فإن كان بنعم فهل يجوز أن تعطيها كزكاة؟
تعطيها لمن؟
لزوج أختي لأن لديه ديون.
طيب.
ودخلهم متوسط.
إن شاء الله أبشري.
شكرا جزيلا.
اهلا وسهلا. الله تفضلي فاطمه.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله يرضى عليك يا شيخ. انا بصلي دائما رواتب الظهر، بس اليوم كنت في المستشفى وجيت على اذان العصر وسويت هذا كيمو، بس صايمه الحمد لله، ما حسيت باي تعب ولا اي شيء. والرواتب ما صليتهم، هل اقضيهم يا شيخ؟ رواتب ديال الظهر ما صليتهم يعني.
ان شاء الله يا فاضل.
يعني جيت على اذان العصر، صليت الظهر وصليت العصر.
ان شاء الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
اهلا وسهلا ومرحبا. طيب زهره بارك الله فيها من الجزائر تسال، تقول بالنسبه للسنه التي بعد الظهر ركعتين، هذه سنه راتبه، تقول اقوم فاصلي ركعتين اخريين بعد السنه الراتبه، تقول ماذا انوي الركعتين الأخرين؟ تنوينها أختي الفاضلة بارك الله فيك سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. والنية محلها القلب يا زهرة كما لا يخفى عليك، فما في حاجة أنك تتلفظين بالنية، لا، وأنت هكذا قبل مع التكبير تستحضرين بأن هذه الركعتين هي التي حث عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. زهرة تسأل تقول يعني هل تفتح أبواب السماء قبل الظهر؟ أخت الفاضلة نعم، ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن في هذا الوقت تفتح أبواب السماء، صلاة أربع ركعات قبل الظهر، قال لأنه تفتح أبواب السماء، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على الصلاة قبل الظهر يعني بعد الأذان، فإن هذا وقت شريف ووقت فاضل ووقت عظيم يستغله الإنسان يعني هذه الصلوات ركعتين أو أربع، ولو زاد فالله أكثر وأكبر وأعظم أجر سبحانه وتعالى. علي يسأل يقول إذا يعني دخل وقت المغرب ومؤذن مسجد الحي لم يؤذن، لكن سمعنا أذان في المساجد الأخرى، يقول هل نفطر أم ننتظر مؤذن مسجدنا؟ يا علي بارك الله فيك، أولا يقول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأول الليل هو عندما يسقط قرص الشمس، فإذا سقط قرص الشمس دخل الليل. أذن المؤذن أو لم يؤذن خلاص دخل الليل، ولذلك بمجرد غروب قرص الشمس فللصائم أن يفطر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور. فتعجيل الفطر علامة خيرية لهذه الأمة، تعجيل الإفطار علامة خيرية لهذه الأمة، بشرط أن تتأكد فعلا أن الشمس قد غربت. فإذا كان مسجد الحي ما أذن والمساجد الأخرى أذنت، أكيد المؤذن عنده مشكلة، أكيد أنه مثلا رايح يتوضأ، أكيد غفل مثلا، شيء من هذا القبيل، مثلا أو ساعة مأخرة مثلا أو شيء، فما دام أذن الناس تفطرون ولله الحمد والمن، إلا إذا كان مؤذن الحي يتأخر ثواني مثلا، أحيانا اعتاد أنه يتأخر نصف دقيقة ربع دقيقة انتظروه ما فيها شيء. مسألة يعني التعجيل هذا لا يعني أن الإنسان مثلا لو بقي دقيقة نصف دقيقة أنه يعني ما تعجل، لا، هذا ليس هو المقصود، ليس هو المقصود. يعني لو دقيقة دقيقتين هذا أيضا من التعجل، لأن المنهي عن تأخير الأذان حتى تشتبك النجوم، أو تأخير عفوا الإفطار حتى تشتبك النجوم. علي يسأل يقول ما حكم سحب الدم للصائم، ويقول ما حكم المغذي هذا الذي يوضع للصائم؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسحب الدم البسيط هذا لأجل ما يسمى تحليل الدم الذي يؤخذ إما نكشة بسيطة في الأصبع أو يؤخذ في قنينة صغيرة، هذا ما يفطر الصائم ولله الحمد والمن، فيجوز للصائم إذا كان عنده موعد في المستشفى يأخذون منه دم، يسحبون منه دم بسيط ما في بأس. الخلاف وين؟ الخلاف في سحب الدم التبرع اللي يؤخذ من العرق الوريد هذا من الأوردة، هذا التبرع بالدم بشكل كبير هذا موضع خلاف. جمهور العلماء يرون بأنه لا يفطر الصائم، في قول في لمذهب من المذاهب المعروفة قالوا بأنه يفطر الصائم، الجمهور يقول ما يفطر، وهذا القول قال يفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، فقاسوا هذا على الحجامة، قالوا لأن تضعف البدن، تضعف البدن. ولذلك أنا أوجه نصيحة لكل إخواني اللي عندهم مواعيد في المستشفى، اللي عندهم تحاليل، إذا أمكن أنهم يأخرون في الليل طيب، إذا ما أمكن فإنه ما في بأس في النهار، اللي عنده موعد عند الأسنان يخلع ضرس ولا هذا ما في بأس، اللي عنده حشو عند الأسنان مثلا طبيب الأسنان يحشو سن ما في بأس، اللي عنده مثلا تحاليل طبية مثلا مثل سحب الدم اللي ذكره علي اليوم ما في بأس، هذا يجوز والحمد لله رب العالمين. كذلك عند بعض الناس عنده إبرة، يأخذ إبرة مثلا مضاد أو إبرة دواء يعني ولكن غير مغذية، هذه ما في بأس كلها سواء كان في العضل أو كان في يعني أي موضع من الجسم. يبقى عندنا مسألة المغذي اللي سأل عنها علي، هذا المغذي اللي السقاية اللي ذكرتها أو المغذي أو المحلول هذا، هذا يستعيض به الإنسان عن الطعام والشراب، ولذلك سمي مغذي، لماذا؟ لأن يغذي الجسم. فلذا الآن المريض اللي يأخذ يتناول المغذي يعطى هذا المغذي ما يحتاج إلى طعام وشراب، ولذلك هو مفطر. وأيضا المريض الله عز وجل رخص له الفطر، قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فالمريض يرخص له في الفطر ولله الحمد والمنة، فما في داعي أن يكلف الإنسان نفسه. فإذا شعر بأنه والله محتاج إلى أدوية، محتاج إلى راحة، يفطر المريض ويقضي بعد ذلك. لكن إذا قال له والله أنا أبغى أستمر ما في بأس، بشرط ألا يأخذ دواء فيه معنى الطعام والشراب، ألا يتمثل المغذي هذا، إذا أخذ أفطر. بارك الله فيك. أم جابر من المغرب تسأل تقول بأن والدتها أقرضت زوج أختها مبلغا ماليا تقول لشراء منزل، وما حددوا المدة التي يمكن أن يرجع فيها المبلغ هذا، تقول هل عليها زكاة سنويا؟ الجواب نعم يا أختي أم جابر، ما دام أن المبلغ عند شخص ليس بمعسر وليس بجاحد ولا بمماطل، يعني يؤخر متعمد عنده القدرة لكن يؤخر متعمد، أو جاحد يقول لا أنت ما عطيتيني والعياذ بالله، أو شخص مثلا معسر مفلس ما عنده شيء، يجب على الوالدة أن تزكي هذا المبلغ سنويا، تضمه إلى ما معها من أموال، كم أعطتها نقول 1000 مثلا، تضم ما معها من أموال وتزكيه سنويا، لأن هذا في حكم المقبوض، في كأنه وديعة في مصرف، واضح؟ أما إذا كان هذا المبلغ عند شخص معسر مفلس ما يرجع هذا المبلغ، لأن هذا رجل وقع في ديون، وقع في قروض، وحجر عليه، حجرت عليه المحكمة أو شيء، أو شخص مثلا مماطل يعني عنده القدرة على السداد لكنه مماطل، أو جاحد لا ما تزكيه، إلا إذا قبضته فإنها تزكيه عن سنة واحدة فقط. بارك الله فيك. يبقى قضية الزكاة، تقولين تعطينه من الزكاة، إذا كنت تقصدين بأن تخصم من المبلغ من الزكاة هذا ما يجوز حرام. فهمت يا أم جابر؟ يعني بعض الناس الآن يكون له أعطى قرض فيقول فترة الزكاة أنا أخصم عنك المبلغ هذا بدل الزكاة أو بعض المبلغ يعني من الزكاة، هذا حرام ما يجوز وما يكون زكاة. الزكاة تحتاج إلى نية، الزكاة فيها أخذ وإعطاء. قل جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تقول لي لا أنا أسأل هل يعطى من الزكاة لكون حالته صعبة؟ يجوز، لأن هذا ما تجب على الوالدة الإنفاق عليه، ما تجب لأن هذا زوج أختها. فإذا مثلا عندها زكاة وتشوف حالته صعبة وما عنده قدرة على يعني أنه يوفر الضروريات والحاجيات ما في بأس تعطيه من الزكاة، لكن ما تحسب هذا من القرض. بارك الله فيك. فاطمة من دبي بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة يعني صلوات الرواتب، تقول اليوم كنت في المستشفى وما صليت رواتب الظهر، ما جئت إلا بعد العصر، تقول هل أقضي هذه الرواتب؟ أختي فاطمة بارك الله فيك وزادك الله حرصا، نعم يجوز لك أن تقضي هذه الرواتب ولو بعد صلاة العصر ما دمت مواظب عليه. أما إذا كنت غير مواظبة، لا، إذا كنت مواظبة على الرواتب يعني يوميا اللهم بارك تصلين السنن القبلية والبعدية، ثم حصل لك ظرف طارئ وهو وجودك في المستشفى وفات عليك الوقت حتى دخل عليك وقت العصر، يجوز لك تصلين الرواتب هذه تقضينها بعد صلاة العصر، سواء لقبل الظهر أو لبعد. طبعا عندك 6 ركعات، 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، تقضينها بعد العصر بارك الله فيك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 2 ركعات بعد العصر مع أنه نهى عن ذلك. فسألته أم سلمة فقال يعني أتتني الوفود، وفود الناس يأتون القبائل وكذا، فما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الظهر البعدية حتى دخل عليه وقت العصر عليه الصلاة والسلام، فقام وصلاها في البيت بعدما صلى العصر في المسجد في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. فيجوز لك، وهذه حقيقة يعني نصيحة لكل إخواني الذين يشاهدونني ويتابعونني في مسألة سنن الرواتب، هل تقضى؟ نعم تقضى ولله الحمد، مثل الحالة التي ذكرتها الأخت فاطمة بارك الله في الجميع. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.